بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن حضور مجالس الذكر والعلم فيه فضل عظيم، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر بأجنحتها، وورد الحديث وورد في الحديث فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة يتتبعونها ويحفون بأجنحتهم، وأن الله تعالى يقول للذاكرين: قوموا مغفورا لكم، وأن من جاء وجلس معهم ولس منهم شبرة الرحمة. هذا فضل عظيم، وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر فيها ذكر الله عز وجل، وذكر الله أفضل القربات وأجل الطاعات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في مجالس الذكر يتعلم المسلم ما أوجب الله عليه فيؤديه، وما شرعه الله تعالى في كتابه أو شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، يتعلم السنة، يتعلم الواجب، يتعلم المستحب، يتعلم ما نهى الله عنه فيجتنبه، ما نهى الله عنه تحريمه ونهى تنزيه، يتعلم ويستفيد ويعبد ربه على بصيرة. ولا تصلح العبادة إلا بالعلم، لا بد من علم بصيرة، قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة، لا بد من البصيرة. والله سبحانه وتعالى بين صفات الرابحين، يقول سبحانه في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزلناه على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله بالعصر هو الزمان على في أرجح أقوال أهل العلم، وما ذاك إلا لأن الزمان هو محل أعمال العباد. الله تعالى له نقص بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم الله بشيء إلا له أهمية، والزمان هو محل أعمال العباد. أقسم الله عز وجل وهو الصادق سبحانه وتعالى يقسم لأهمية هذا الأمر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا للجنس، يعني جنس الإنسان في خسار وهلاك، إلا من اتصف بالصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، هذه صفات الرابحين، وما عداهم خاسر، إلا الذين آمنوا هذا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق ثلاثة، وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان صحيح إلا بعلم، والعلم مقدم على العمل، ولو عمل الإنسان بدون علم ما صح العمل. لا بد من العلم حتى يصح العمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، بوب الإمام البخاري في صحيحه الذي وصحه كتب على كتاب الله عز وجل، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لابد من العلم، تعلم أن الله تعالى أوجب عليك عبادته وتوحيده وطاعته، وأن الله خلقك لهذا الأمر العظيم، خلق الثقلين الجن والإنس للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الثقلين لعبادته. والعبادة هي التوحيد والطاعة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال بعضهم: كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. العبادة هي الأوامر، الأوامر والنواهي، تفعل الأمر وتجتنب النهي، تنفذ الأوامر. الشريعة أخبار وأوامر، فالأخبار تصدق والأوامر تنفذ، والأوامر نوعان: أمر بالفعل وأمر بالكف. أمر بالفعل أقيم الصلاة، وأمر بالترك لا تقربوا الزنا. وهذا هو مقصود المجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله هي العليا، كلمة الله إما خبر يصدق أو أمر ينفذ، هذه هي كلمة الله. كلمة الله خبر يصدق وأمر ينفذ. الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه في أسمائه وصفاته وأفعاله، الأخبار التي أخبر الله بها عن السماوات والأراضين وعن خلق آدم، والأخبار التي أخبر بها عن أنبيائه ورسله وما جرى لهم مع أنبيائهم، ما جرى للأمم مع أنبيائهم ورسلهم، والأخبار في أخبار ما يكون في آخر الزمان في البرزخ من سؤال منكر ونكير، ومن ضمة القبر وعذاب القبر ونعيمه، والأخبار وأخبر الله عن البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل والحشر والنشر الشفاعة والحوض والصراط والميزان والجنة والنار، كل هذه أخبار تصدق لا بد من التصديق، من كذب بها فليس بمؤمن. هذه أخبار تصدق، والأوامر تنفذ: أمر الله بالصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلوا الربا. الأوامر تصدق والنوافذ والأوامر تنفذ. وهذه هي العبادة، هذه العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. الغاية المحبوبة لله والمرضية له هي أن تعبده. حق الله على العباد أن يعبدوه هو لا يشركوا بشيء، هذا أعظم الحقوق. أعظم الحقوق هو حق الله، وهو عن العبادة. ولهذا أول الأوامر، أول الأوامر في القرآن هو الأمر بالعبادة والتوحيد والطاعة. هذا أول الأوامر في القرآن، هذا أول الأوامر، وأعظمها وأفرضها وأوجبها وألزمها وأهمها وأفضلها الأمر بعبادة الله. في سورة البقرة بعد أن افتتح الله تعالى هذه السورة العظيمة بأن ذكر طوائف ثلاث: الطائفة الأولى المؤمنون ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في أربع آيات، ثم ذكر الطائفة الثانية وهم الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر الله الطائفة الثالثة وهم المؤمنون في الظاهر، الكفار في الباطن وهم المنافقون، في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يعيشون بين الإسلام، يعيشون بين المسلمين وهم عدو يتربص بالمسلمين الدوائر. بخلاف الكافر فإن عدو ظاهر مكشوف تأخذ حذرك منه، يهودي والنصراني والوثني، لكن المصيبة على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يعيش بين المسلمين، يصلي مع المسلمين، يجاهد مع المسلمين، يصوم مع المسلمين، وهو عدو لدود. ولذلك صار عذابهم أشد، فالمنافق في الدركة الأسفل من النار، في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم وافقوا الكفار في الكفر وزادوا في الخدع. بعد هذه الطوائف الثلاث جاء الأمر الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن وأفرضها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم استدل على استحقاق العبادة بستة أدلة. قال: الذي خلقكم. الخالق هو مستحق العبادة، والذي لا يخلق ما يستحق العبادة، ما يستطيع الخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين من قبلكم. هذا الدليل الثاني بقى لعلكم تتقون. والذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا الدليل الثالث، الذي جعل الأرض مستحق. والسماء بناء، هذا الرابع. وأنزل من السماء ماء، هذا الدليل الخامس. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا الدليل السادس. ستة أدلة كلها تدل على استحقاق الله العبادة، وكلها توحيد الربوبية. استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فعبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، يعني تؤدي الأوامر مع غاية الحب لله وغاية الذل له. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرة. فلك العبادة دور على هذه الأرض، كمال الحب مع كمال الذل. إذا اجتمع فهي العبادة، وإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة. إذا انفرد الذل والخوف ما يكون عبادة، لأن الإنسان قد يخاف من اللص ولا يحبه، يخاف من السلطان الظالم ولا يحبه. وكذلك المحبة إذا انفردت وحدها فلا تكون عبادة، كمحبة المال والصديق. لكن إذا اجتمع غاية الحب مع غاية الذل فلا يكون لا عبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلك العبادة دور على هذين الأصلين، والذي يديرهما ما هو الأمر، ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يديره الأمر: افعل لا تفعل، أقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، آتوا الزكاة لا تأكلوا أموالكم بينكم بعض. هذا هو الشرع. ففي مجالس الذكر يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله، فيعبد الله على بصيرة. فلهذا صارت مجالس الذكر بهذا الفضل وهذا الأجر. قال عليه الصلاة والسلام في مجالس الذكر: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من جاء وليس منهم شملته الرحمة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالصفة الأولى من صفات الرابحين هو الإيمان، والإيمان مبني على العلم، الإيمان. والثاني وعمل الصالحات، عمل الصالحات يعني أدوا الواجبات والمستحبات. الصالحات هي الواجبات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك المستحبات كالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، الإحسان إلى الجار، إلى الجيران، كف الإنسان نفسه عن أذية الناس، هذا من الواجبات، لا يؤذيهم لا بقول ولا بفعل. فهذه الصفة الثانية من صفات الرابحين: عامل الصالحات، أدوا الواجبات والمستحبات. وهذه الواجبات سواء كانت لله أو لعباد الله. وتواصوا بالصبر، هذا الصفة الثالثة، تواصوا بالصبر يعني صبروا، يعني دعوا تواصوا بالصبر، أو أوصى بعضهم بعضا بالصبر على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. أوصى بعضهم بعضا، هذا هو الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤديها المسلم، وصبر عن محارم الله حتى يترك الإنسان المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الصبر. مع الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة حتى يؤديها المسلم، وصبر على المعصية حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يتسخط العبد قدر الله وقضاءه، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله عز وجل. هذا هو الصابر. الصابر والذي يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله عز وجل. ومن ذلك الداعية يصبر على الأذى الذي يصيبه، يدعو إلى الله، تواصوا بالحق، يدعون إلى الله ويصبرون على الأذى، لأن الداعي إلى الله لابد أن يصيب أذى من الناس إما بقول أو بفعل، فإذا لم يصبر انقطع. تواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا الأمر الرابع. تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، يعني بأداء هذه الواجبات، يوصي بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا، يدعون إلى الله، يدعون إلى أداء حق الله وحق العباد، هذا الدعوة إلى الله. وتواصوا بالصبر يصبرون على الأذى، لأن الإنسان إذا دعا الناس إلى أداء الواجبات، ترك المحرمات، إلى الالتزام بالشريعة وعدم الخلل بها، لا بد أن يؤذوه، لأنه يقف أمامهم وأمام رغباتهم، ومن وقف أمام رغبة الناس واتجاهاتهم لا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فإذا لم يصبر انقطع. وتواصوا بالصبر، هذه صفة الرابحين. إلى الذين آمنوا، الإيمان مع المبني على العلم الصحيح، ثانيا العمل الصالح وأداء الواجبات والمستحبات، الواجبات لله ولعباده والمستحبات لله ولعباده، والثاني دعوة إلى هذا الخير وإلى هذا العلم الذي من الله به على الإنسان، والرابع تواصل الصبر. هذه صفة الرابحين، من أقامها واستقامها وكملها فهو الرابح، ومن ضيعها وأهملها وفرط فيها فهو الخاسر، ومن ضيع شيئا منها فاته من الربح بحسب ما فاته منها، وحصل على الخسران بحسب ما ضيع منها. وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، كونك إذا تعلمت علما علمت فائدة، بعدك تخبر أهلك زوجتك وأولادك، تخبر جيرانك وأصدقائك، تفيدهم فيما استفدت، وتنشر هذا العلم، تكون من الدعاة إلى الله، تكون من الدعاة إلى الله، وتكون من الرابحين. تعلمت وعملت ودعوت إلى الله وصبرت، فلا ينبغي الإنسان يهمل نفسه ويضيع نفسه ويتساهل في هذا الأمر فيفوت على نفسه هذا الخير. نحن إن شاء الله في هذه الدورة ودورة مستقبلة سنقرأ في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويشرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، وهو 66 بابا، وهو كتاب عظيم لم يؤلف على مثله على منواله في مثله، لأنه تخلص هذا الكتاب لبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لبيان حق الله وهو التوحيد، بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك، وما ينافي كماله من الشرك الأصغر ومن البدع. وهذا الكتاب تيسير العزيز الحميد شرح عظيم لهذا الكتاب، أحسن الشروح التي شرحت لهذا الكتاب، واختصره عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف رحمه الله، وسوف يكون إن شاء الله في آخر الدرس قبل الأذان ثلث ساعة نص ساعة خمس إجابة على الأسئلة، ما كان عنده سؤال فليكتب، ولو انتهت الأسئلة ولم يكن هناك سؤال مكتوب فلا مانع من السؤال ولو كان شفهيا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن نبدأ القراءة عشر سم قبل الأذان ثلث ساعة نص ساعة لخمس، تنبهنا لبقية الوقت آخره الأسئلة قبل الأذان ثلث ساعة ونص ساعة لخمس، لأن الأسئلة مهمة وهي جزء من التعلم والتعليم، ولأن بعض الإخوان عنده سؤال يهمه ولا بد من الإجابة عليه، ولو لم يجب عليه قد لا ينتبه للقراءة وللدرس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا شرح لكتاب التوحيد تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وأجزل له الثواب، واف إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد، إذ هو المقصود بالأصالة هنا، ولم أخله من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك، إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه. والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك.
نعم، اتباع الآباء والعادات والتقاليد هذه تصرف كثيرا من الناس عن قبول الحق واتباع الحق، وهذا هو الذي صرف الكفار عن اتباع الرسل، وصرف قريش عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شوف، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، والمراد بالأمة الدين. الأمة تطلق على معاني، تطلق على الدين وتطلق على الجماعة، ومثل قوله تعالى: ووجد من دونهم امرأة، في قصة موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة. وهنا إن وجدنا على أمة يعني على دين، تطلق على الطائفة وتطلق على الدين وتطلق على الزمان أيضا، كقوله تعالى في قصة يوسف: وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة، يعني بعد زمان. فالأمة تطلق على الزمان وتطلق على الجماعة وتطلق على الدين، وهنا المراد بالدين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني كفار قريش لما دعاهم الرسول قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وإنا على آثارهم مهتدون. ثم بين الله تعالى كل أمة أرسل الله رسولا قالوا احنا نتبع آباءنا وأجدادنا. اتباع الآباء والأجداد في الباطل هذه مصيبة كثير من الناس، يتبع آباءه وأجداده في الباطل. لا، أنت أعطاك الله عقل وأرسل الله لك رسول وأنزل الكتاب، انظر إذا كان الآباء والأجداد على حق اتبعهم، وإذا كان على الباطل لا تتبعهم. أنت مكلف مستقل، لست مرتبط بأبيك وجدك، أنت تحاسب وحدك وأبوك حاسب وحدك. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شوف، يعني أخبرنا كل أمة ما أرسلها الله إلا يقول المترفون نحن الآن نتبع الآباء والأجداد. اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذه طريقة الكفار، اتباع الآباء والأجداد في الباطل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرة من الذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال الله فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لا يجوز اتباع الآباء والأجداد في الباطل. انظر يا أخي، أعطاك الله عقل، أنت مكلف الآن، انظر ما كان عليه الأب والجد. أبو طالب عمر رسول الله لما دعاه النبي لما حضرت الوفاة دعاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده قرناء السوء، عبد الله بن أبي، عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ كان يقول عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله، فلقناه الحجة الملعونة. الحجة الملعونة اتباع الآباء والأجداد في الباطل. قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك وجدك؟ كان يقول عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك. فعاد عليه النبي، فعاد قرناء السوء، شلون قرناء السوء؟ قرناء السوء تأثيرهم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك نعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يدافع عن النبي ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه، لأستغفرن لك ما لم منه عنك. فجاء النهي، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، الرسول حارس على هدايته لكن الذي ليست بيده، بيد الله، حرص على هدايته. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب بيد من؟ بيد الله، ما يقدر عليها إلا الله، لكن الرسول يقدر على الدلالة والإرشاد والوعظ، وكذلك الدعاة والمصلحون، لكن ما يقدرون على هداية القلب، هداية القلب هذه إلى الله. أنزل الله تعالى تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالمقصود أن اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذه هي طريقة الكفار في كل زمن. كل أمة يرسل الله رسولا يحتج المترفون باتباع الآباء والأجداد في الباطل. وهذا من المصيبة والمصائب. أنت أعطاك الله عقل وأرسل الله رسول وأرسل الله لك رسول وأنزل الله كتاب، انظر إذا كان الآباء والأجداد على الحق اتبعهم، وإذا كان الباطل لا تتبعهم، اتبع الحق، أنت مكلف وحدك ولست مرتبطا بأبيك وجدك، إلا أنك تبر والديك في حياتك وبعد مات تدعو لهما إذا كانوا مسلمين، صدق عنهما، تحج عنهما، وإذا كان غير مسلمين تحسن إليهما ولو كان مسلمين، تحسن إليهما وتبرهما ولو كان غير مسلمين، لكن بعد الموت لا تدعو لهما إذا كان غير مسلمين. نعم.
ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه، وما ذاك إلا لشدة الحاجة، بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت، كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
والمراد ميت يعني ميت القلب، وإن كان أحيا يمشي مع الناس. إذا لم يؤمن الإنسان بربه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه ميت، وأما حياة الجسد لا تنفع، مثل حياة الحيوان ما تفيد. حياة الجسد إذا كان الإنسان يحيا ويأكل ويشرب ويمشي وغير مؤمن صار مثل الأنعام، بل الأنعام أحسن منه، لأن الأنعام ما لها جنة ولا نار، وهذا له جنة وله نار. إذا ما اتبع الإنسان القرآن ولم يؤمن بالله ولا برسوله فهو ميت القلب، وإن كان جسده حيا يأكل ويشرب لكن قلبه ميت. إذا خلى من النور والإيمان والعمل الصالح فيكون القلب ميت، نسأل الله العافية. قلب الكافر قلب ميت، وقلب النافق قلب منكوس، والقلوب أنواع، هنا قلب حي وهو قلب مؤمن. قلب بيت قلب كافر، قلب منكوس هو قلب منافق، نسأل الله العافية. نعم.
فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن هذا الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له حيا، وذلك أنه لا مقصود به في الحياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى.
نعم. ولذلك سمى الله تعالى القرآن روح، القرآن سماه روح لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه، وسماه نور لأن الهداية الحقيقية تتوقف عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن. لماذا سماه روح؟ لأنه تحيا به القلوب، كما تحيا الأجساد، كما تحيا الأجساد بالروح، فكذلك القلوب تحيا بالقرآن. القرآن روح للقلوب فهو حياة لها، والأجساد حياتها القلب، حياتها الروح. الأجساد إذا كان في روح بقي الجسد حيا، وإذا فرق الروح مات. فكذلك القلب إذا كان عامرا بالقرآن حي، وإذا فقد القرآن فقد الإيمان مات. وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، سمى القرآن روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، سمى القرآن نور لتوقف الهداية عليه. لا هداية، كما أن الإنسان إذا فقد النور لا يستطيع أن يمشي بجسده، فكذلك إذا فقد القرآن روحه لا تهتدي روحه إلى الحق. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن هذا الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له حيا، وذلك أنه لا مقصود به في الحياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له والاستلذاذ بذكره والتذلل لعظمته والانقياد لأوامره والإنابة إليه والإسلام له. فإذا حصل هذا للعبد فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين.
نعم.
كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت، بل شر من الميت.
نعم. شر من الميت، ما يضر الإنسان الموت إذا مات ومستقيم على طاعة الله، لا بد من الموت إن عاجل أو أجل، لكن إذا فقد الإيمان مات روحه وقلبه إلى النار، فهو أشد من ميت الجسد. ميت الجسد إذا كان قلبه حي بالإيمان عامر بالإيمان ما يضره، الموت لا بد منه، ولا يضره موته على إذا مات على التوحيد والإيمان والطاعة. لكن إذا فقد الإيمان مات روحه وقلبه وصار إلى النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. ها ثلث ساعة. طيب نتوقف الأسئلة نكمل الغد إن شاء الله.
أحسن الله بكم يا شيخ. يقول السائل هل إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت في يوم واحد أكثر من ركعة هل تحتسب كل ركعة عمرة؟
ظاهر الأدلة أنه لا تعتبر خاصة، هذه الزيارة كل زيارة تحتسب، هذه زيارة في يوم، لكن في يوم آخر هذه تحسب. في النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ووصل يذهب إلى قباء راكبا أو ماشا ويصلي في ركعتين، فإذا صلي في ركعتين فيرجع هذا الثواب كعمرة، ولو زاد ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان كله على خير، لكن الأجر واحد، الأجر على عمرة بالركعتين الأوليين، هذه تعتبر زيارة. وإذا زار في يوم آخر تكون زيارة أخرى، لكن في هذا اليوم زيارة واحدة، ولو صليت ركعتين أو أربعة أو ست أو عشر هي زيارة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل للروضة الشريفة فضل خاص كالصلاة والدعاء؟
الروضة جاء فيها حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولهذا استحب جمع من العلم أن يصلي في هذا المكان ما دام أنه روضة، ومعنى كونه روضة أن أنه قيل معنى أنه ينقل، قال بعض العلماء، وفي الحديث الآخر ومنبري على حوضي، قيل أنه هذا المكان ينقل إلى الجنة. فأحب جمع من العلم أنه يعني يستحب أن يصلي في هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أعلم أن فيه أمر بالصلاة فيه والدعاء، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مراجعة. وأنا ما أذكر أن فيه أمر بالصلاة أو بالدعاء، لكن ذكر جمع العلم وذكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه في الحج أنه يستحب لمن جاء أن يصلي في الروضة الشريفة، يصلي فيها ويدعو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة العصر وصلاة العشاء؟
صلاة العصر اختلف العلماء في متى ينتهي وقت صلاة العصر، قيل هي إلى أن يصير ظل شيء مثلي، جاء في الحديث أن وقت العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، وجاء في الحديث الآخر أن وقت العصر ما تصفر الشمس، وهذا هو الصواب. الصواب أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، فلها وقتان: العصر وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، يعني ما دام الشمس صافية بيضاء لا يزال وقت الاختيار، فإذا اصفرت انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. وقت الضرورة متى يكون؟ للنائم، مثلا النائم استيقظ متأخر، هذا يصلي، إذا صلى قبل غروب الشمس صلى في وقتها. كذلك حائض طهرت تصلي في هذا الوقت، ما في مانع، ضرورة وما أشبه ذلك. كذلك نائم نام بدون اختيار وجعل صلاة توقف ولا مستيقظ إلا إيش متأخر، فهذا يصلي في وقت الضرورة. لكن إنسان ليس له عذر ويؤخر الصلاة، صلاة العصر إلى صلاة الشمس، فلا يجوز، هذا حرام، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، من كبائر الذنوب إلا من عذر. إذا كان معك عذر، كان يكون نائما ثم استيقظ، أو حائضا ثم طهرت ونفسا، فهذا معذور في هذه، أو ناسيا نسي الصلاة ثم تذكرها، ما تذكرها في هذا الوقت، هذا معذور. أما الإنسان المختار وليس له عذر، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس له أن يؤخرها إلى وقت الصلاة الشريفة، فإن أخرها فهو آثم، عليه الوعيد الشديد. تأخير الصلاة عن وقتها من عذر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم التصوير بالجوالات ونحوها من تصوير ذوات الأرواح، وهل يدخل في الحديث لعن الله المصورين؟
التصوير، تصوير ذوات الأرواح محرم، دلت عليه نصوص كثيرة، وتدل أيضا على أنه من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لعن الله المصور. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصور، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهذا وعد شديد، يجعل له بكل نفس صورة صورها يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يكلف التعجيز عقوبة له، تعذيب له عقوبة له. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. هذه كلها نصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وتصوير ذوات الأرواح، ويستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الصورة في الدراهم، في الأوراق النقدية، دراهم ما يستطيع الإنسان يلقي الدراهم في الأرض أو في الشارع، هذا ضرورة. الصورة في جواز السفر، في بطاقة الأحوال الشخصية، هذه ضرورة. وكذلك صور المجرمين للقبض عليهم، هذا مستثنى. وما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان أن يصور ولا يلقي الصورة. بعض الناس يقول: صور للذكرى. لا، الذكرى لا تصور للذكرى، لأن قوم نوح إنما عبدوا الأصنام والأوثان بسبب التصوير للذكرى، وذلك أن هناك رجال صالحين في زمن نوح عليه السلام، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، كانوا رجال صالحين ثم ماتوا
في وقت متقارب فحزن الناس عليه. فقيل لهم فأوحى لهم الشيطان صوروا صورهم حتى تذكروا العباد عباداتهم للذكرى. فصوروهم ونصبت في مجالسهم. ثم جاء أبناءهم ومن بعدهم فقال لهم الشيطان أتدرون لماذا صور أباؤكم هذا؟ قالوا لا. قال لا. ليعبدوهم فعبدوهم فوقع الشرك في سبع الوحي. فالتصوير للذكرى سبب في عبادة الأصنام فلا يجوز إنسان نصور للذكرى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم بناء القبب على القبور؟
نعم
ما حكم بناء القبب على القبور؟
لا يجوز البناء على القبور، يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها شيء كما كانت قبور الصحابة، فلا يجوز البناء عليها ووضع القباب عليها، هذا من البدع ومن أسباب الشرك. وكذلك تطيبها وتبخيرها وضع الزهور والرياحين عليها والكتابة عليها كل هذا محرم لا يجوز. وكذلك الصلاة عند القبور لا تصح الصلاة عند القبور، لا تصح الفريضة ولا. وكذلك قراءة القرآن عند القبور والدعاء عند القبور كل هذا من البدع، لأن القبور إذا طيبت ووضع عندها الزهور والرياحين وأقام الإنسان عندها هذا من أسباب الشرك، لأنه وسيلة تعظيمها. إذا رأى الناس القبور معظمة وكذلك وضع الكهرباء عليها والسرج والرياحين والزهور كل وقباب وبناء المساجد عندها والمكث عندها وقراءة القرآن عندها والدعاء عندها كل هذا من أسباب الشرك، فلا يجوز فعل شيء بذلك، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر. وينبغي أن يكون القبور ضاحية ليس فيها بناء وليس فيها كتابة وليس فيها أرقام وليس فيها لا تطيب ولا يضع عندها روح أزهار ولا رياحين ولا غير ذلك، ولا يصلى عندها ولا يدعى عندها، بل يزور ويسلم على أصحاب القبر ويدعو له ويمشي ولا يطيل المكث، هذا هو السنة. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل هل تجوز الزكاة النقدية لجمعية تحفيظ القرآن؟
هل تعطي الزكاة النقدية لجمعية تحفيظ القرآن؟ انظر إذا كان هناك فقراء في الجمعية وأن تعطى للفقراء فلا بأس، أما أن تعطى الجمعية والجمعية لا تصفها للفقراء فلا، لأن الزكاة تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات ولم يكلها إلى أحد. قال الله تعالى في القرآن العظيم إنما الصدقات للفقراء، والمراد بالصدقات الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله أعلم حكيم. ثمانة أصناف لا تعطى الزكاة غيرها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، إن الله جزأها ثمانية أجسام، فإن كنت واحدا منهم أعطيتك. فلا تعطى الزكاة لبناء المساجد ولا لبناء مثلا دور التعليم ولا غيرها، ولا تعطى أيضا لمدرسة في القرآن إلا إذا كان تصرف الفقراء، يكون الطلاب أو المدرسين فقراء يعني لا يستطيعون توفير النفقة لأنفسهم وأهليهم أو السكنى عليهم، لا يستطيعون تسديد الآجار أو تسديد الديون التي عليهم فلا بأس. إذا كان فقير يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة له ولعائلته، ويعطى تسديد آجار البيت أو الشقة، يعطى أيضا تسديد ديونه، أما أن يعطى ما زاد عليه كماليات لا، ما يعطى كماليات التي لا بد منها، النفقة التي لا بد منها، أما الكماليات لا، لا يتوسع في الكماليات. وكذلك قضاء الديون، تسديد الآجار وما أشبه ذلك، نفقة للنفقة الكسوة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي أصح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة وكيف يدعو وهو قائم يصلي أو وهو جالس؟
ساعة الاستجابة يوم الجمعة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، اختلف العلماء في هذه الساعة. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري 40 قولا في تحديد هذه الساعة، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة. طيب أين متى يدعو؟ يدعو مثلا إلى سلم الخطيب، له أن يدعو وقت الأذان وبين الأذان، وكذلك أيضا بين الخطبتين، وكذلك في الصلاة في السجود وبين السجدتين في آخر التشهد. والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، ساعة يعني بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذه أرجح أرجح الأقوال. بقي الإشكال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق عبد قائم يصلي بعد العصر ما في صلاة وقت نهي، كيف ذلك؟ هذا إشكال على بعض الصحابة، قال بعضهم كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي؟ فقال له أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم الصلاة؟ فإذا جلس ينتظر الصلاة حكم مصلي، ولذلك له أجر مصلي، وممنوع من تشبيك بين أصابعه، فمنتظر الصلاة في حكم الصلاة، فما دام جالس ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي. تكون الساعة بعد العصر هي أرجح الأقوال، أرجح الأقوال هذان القولان، من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة، ومن وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، لا، الساعة الصلاحية. الساعة هي جزء من الزمن، قد يطول وقد يقصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني لما فتحها، وكان هذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي الساعة السادسة يدخل الإمام، فإذا انتهت الساعة دخل الإمام وطوت الملائكة الصحف وجعلوا يسمعون الذكر. فهذه 5 ساعات، 5 ساعات للتقدم يوم الجمعة. الذي تقدم الساعة الأولى كأنه قد قرب جزور بعير، كأنه تصدق ببعير، والثانية الساعة الثانية كأنه تصدق ببقرة، والثالثة تصدق بشاة، والرابعة تصدق بدجاجة، والخامسة تصدق ببيضة. متى تبدأ هذه الساعات؟ قال العلماء هذه الساعة تبدأ بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى دخول الخطيب، 5 ساعات، 5 ساعات، والإمام يخرج في الساعة السادسة. هذه الساعات في الصيف تكون طويلة، يمكن كل ساعة تكون ساعة ونص أو ساعة وربع، وفي الشتاء قليلة، للنهار قليل، النهار قصير في الشتاء، تكون يمكن ساعة إلا ربع كل ساعة، فتسمى ساعة. فالمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس مرتبط به 50 دقيقة 60 دقيقة، قد تزيد وقد تنقص. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟
أما في الصلاة السرية يقرأ، في الصلاة السرية يقرأ، ما في إشكال. لكن في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ أول شيء قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، الإمام والمنفرد لا بد أن يقرأ الفاتحة، وإذا لم يقرأها فصلاته باطلة، ترك ركن من أركان الصلاة. بقي المأموم الذي يصلي خلف الإمام، هل يقرأ الفاتحة؟ في الصلاة الجهرية السرية يقرأ، لكن في الصلاة الجهرية هل يقرأ أو لا يقرأ؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. قال بعض العلماء لا يقرأ، لأن قراءة الإمام له قراءة، وفي حديث وإن كان فيه ضعف من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولأنه يؤمن بعده يقول آمين، فهو شريك له في القراءة. وقد قال الله تعالى موسى وهارون، موسى دعا على فرعون وهارون يؤمن، وقال موسى، قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الذي يدعو؟ موسى. قال الله وهارون يؤمن معه، قال الله قد أجيبت دعوتكما الاثنين. هارون ما دعا لكنه أمن فجعله داعيا. فقال العلماء هذا دليل على أن الفاتحة لا يقرأها الإمام، هذا قول جمع من العلم. وقال آخر من العلم الفاتحة لا تسقط عن الإمام، لا بد أن يقرأها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا كان له سكتات قرأ في سكتات، وإذا لم يكن سكتات فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ مستثنات. وهذا اختيار جمع من الصحابة، اختار به هريرة لما قال له يسأله قال إني أكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني اقرأها سرا. وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة في صحيحه. لكن إذا جاء والإمام راكع فإن تسقط عند جمهور العلماء، لحديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا فدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة زادك الله خيرا ولا تعود، ولم أمره بإعادة الركعة. وذهب البخاري وجماعة إلى أنه إذا جاء الإمام راكع فإنه يقضي تلك الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تسقط إذا جاء الإمام راكع، أو إذا نسيها، أو قلد من يقول بعدم وجوبها، أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها، في هذه الأحوال تسقط. وما عدا ذلك فإنه يقرأها، وهذا هو الأحوط وهو الأبرع للذمة، إنه يقرأها إن كان الإمام سكت تقرأها، ويجوز لك تقرأها والإمام يقرأ الفاتحة. إذا قرأ الحمد لله رب العالمين تقرأ بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذلك حتى تكملها، أو تقرأها بعده، أو تقرأها في سكتاته، أو تقرأها والإمام يقرأ، مستثنات سبع آيات تسردها لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الذهاب إلى مسجد قباء على القدمين من السنة؟
لا، كله من السنة سواء على القدمين أو راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، هذا وهذا، فكل سنة. افعل ما هو الأرفق بك ولا تشق على نفسك والحمد لله، ما دام الله وسع الله عليك وتستطيع الركوب الحمد لله، المهم تأتي وتصلي فيه سواء راكبا أو ماشيا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أعاني من صعوبة في النطق، وعندما أقرأ القرآن بصوت عال أخطئ في نطق بعض الكلمات بالتشكيل الصحيح، فهل علي شيء؟
لا، عليك جاهد نفسك، عليك جاهد الشيء غير متعمد ما عليك. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. الشيء الذي لا يتعمده الإنسان لا يغلب عليه، لكن عليك أن تجاهد نفسك في تصحيح الخطأ الذي أقامك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كنت مسافرا ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر ورجعت إلى البيت.
كنت مسافرا
ونويت جمع صلاة الظهر مع صلاة العصر.
نعم.
ورجعت إلى البيت وأتى وقت صلاة العصر، هل أصلي الظهر اثنتين أم أربع؟
أنت يعني صليت العصر في السفر ولا ما صليت؟
وجبت عليه
صلى الظهر،
وجبت عليه الظهر في السفر.
نعم.
ما صلىها إلا في الحضر.
إيه، إذا وجبت عليه صلاة الظهر ولم يصليها في الحضر حتى وصل الحضر يجب عليه أن يتم، انتهت أحكام السفر. إذا وصلت البلد انتهت أحكام السفر، لا بد أن تتم. إذا صليتها في السفر قبل دخول البلد تقصر، وإذا صليتها في البلد لا بد أن تتم، لأن أحكام السفر تنتهي بوصولك البلد خلاص. كما أنك ما تبدأ أحكام السفر حتى تفارق بيوت البلد، متى تبدأ أحكام السفر؟ إذا فارقت بيوت البلد والمسافة 80 كيلو فأكثر تبدأ أحكام السفر، تفطر في رمضان وتجمع بين الصلاتين وتمسح على الخفين الألم بلياليها، وإذا وصلت البلد انتهت أحكام السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تأويل أسماء الله وصفاته كفر أم هي بدعة؟
نعم.
هل تأويل أسماء الله وصفاته كفر أم هي بدعة؟
يختلف هذا، إذا تأولها يعني تأويل، إذا تأول تأويلا كفريا كفر، مثل ما تأول أهل الجاهلية اشتقوا اسم اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان أسماء الأصنام منها، اشتغال اسماء الأصنام من أسماء الله هذا كفر. وهناك ما يتأول بعض الأشاعرة يتأول الصفات هذا له شبهة يكون هذا بدعة، يتأول مثلا الغضب بالانتقام، يتأول مثلا الرضا بالثواب هذا من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد السفر إلى مكة غدا ونريد الإحرام من أبيار علي، فهل يجوز البقاء بالإحرام في مكة حتى دخول رمضان؟
لا، لماذا تبقى هذا المدة؟ هذا يعني تبقى هذا المدة كيف تدخل مسجد الحرام ولا ما تدخل؟ لو كنت لا تدخل مسجد الحرام ما في معنى. لو بقيت مثلا في مكة ولم تأتي المسجد الحرام أو خارج مكة ولم تأتي الحرام ما في معنى، تبقى يوم يومي على حرامك ما في إشكال. أما إذا كنت تدخل الحرم فهذا جفا، لا بد تطوف إذا دخلت الحرم. وفق الله جميع الطاعات، الصلاة على محمد وسلم.